نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والآن الحديث الأول، وهو حديث صحيح. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لما في هذا الحديث الصحيح من الذنوب المعروفة لأنها أكبر الكبائر، أو قسم كبير منها من أكبر الكبائر. أما أكبر الكبائر مطلقا فهو الموبقة الأولى التي بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرها في هذا الحديث، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وهنا لا بد لنا من وقفة نذكر فيها من كان على علم قد يمكن أن يعرض له المكيان والذهول، ونعلم من كان لم يتعلم بعد أنواع الشرك التي لا يتم توحيد المسلم إلا بأن يعرفها أولا معرفة تامة صحيحة، ثم بأن يحقق فيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. فالموبقة الأولى في هذه السبع هي الشرك، والشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام إذا ما لاحظنا في لفظة الشرك المعنى اللغوي فيها. فهذا الشرك الذي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يجتنبه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فإذا اجتنب المسلم قسمين منها دون القسم الثالث لم يكن قد حقق هذا الأمر النبوي الكريم: اجتنبوا. ذلك لأن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية،
فقلت في العبودية. والشرك الثالث شرك في الصفات. والشرك الأول وهو شرك الربوبية قل من الناس والأمم جميعا حتى الكفار منهم من يقع فيه، وذلك لظهور بطلانه وضلاله، ألا وهو اعتقاد بأن مع الله عز وجل ربا خالقا سواه. هذا هو شرك الربوبية، وهذا النوع كما قلت لكم قل من يقع فيه. ومن العجائب التي لا ينقضي العجب فيها أن لا يزال كثير من المسلمين خاصتهم فضلا عن عامتهم لا يزالون يعتقدون أن العرب المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد إنما كانوا يشركون شرك الربوبية. هذا هو موضع العجب، لا يزال كثيرون من الخاصة فضلا عن العامة يعتقدون بأن المشركين في الجاهلية كان شركهم من النوع الأول هذا وهو شرك الربوبية. هذا خطأ، بل هذا جهل في نصوص الكتاب والسنة. فنصوص الكتاب كثيرة التي تصرح بأن العرب في الجاهلية كانوا يعبدون الله، يتوجهون بما كان عندهم من عبادة، سواء كانت عبادة توارثوها نبي إبراهيم أو اتبعها لهم كبار كهنوتين. فهذه العبادات كانوا يتوجهون بها إلى الله، فهم يؤمنون بأن الله واحد في ذاته لا رب معه يخلق كخلقه أو يرزق كرزقه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. آيات كثيرة، والسنة أيضا تؤكد هذا المعنى القرآني، وقد جاء في صحيح مسلم أن طائفهم كان إذا طاف بالبيت، وطوافهم هذا من تلك العبادات التي ورثوها خلفا عن سلف عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي التوحيد، ورثوا عنه الطواف، ولكنهم أدخلوا فيه كثيرا من البدع والضلالات. ومنها أنهم حينما كانوا يطوفون حول الكعبة كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك تملكه وما ملك. فهذا اعتراف منهم بأن الله عز وجل لا رب معه، لأنهم في الوقت الذي كانوا يتخذون لله شركاء وأندادا كانوا يعتقدون أن هؤلاء الشركاء والأنداد هم مملوكون لله عز وجل كنفس هؤلاء المشركين الذين يعترفون بعبوديتهم لله عز وجل. فإذا الشرك الأول الذي يجب أن يحذره كل مسلم هو هذا الشرك، شرك الربوبية، الذي كان حتى عباد الأصنام حتى المشركين الأولين كانوا لم يقعوا فيه، لأن اعتقاد أن الله واحد في ذاته في تفرده بربوبية هذه قضية فطرية لم يتفرد الشك فيها إلا إلى بعض الناس الذين أغواهم الشيطان كالمجوس الذين اتخذوا ربين ربا يخلق الخير وربا يخلق الشر. اما العرب فما كانوا يعتقدون الا بتوحيد الربوبية. فاذا توحيد الربوبية الذي كان يوحده المشركون ليس هناك خطر كبير على جماهير الناس فضلا على جماهير المسلمين ان يقعوا فيه شرك ربوبية. ولكن الحق والحق اقول بسبب ما دخلت في المسلمين من تأويلات اصبح بعض او كثير من المسلمين يقعون في شرك ربوبية وهم لا يشعرون ذلك لأنهم زين لهم سوء عملهم من بعض مؤول أعمالهم. فهؤلاء الذين يأتون إلى الموتى والصالحين ينادونهم من دون الله عز وجل، هؤلاء إن سألتهم هل يسمعونكم أو يضرون؟ أما المشركون الأولون فما كانوا ليقولوا كما يقول هؤلاء المتأخرون. المشركون الأولون ما كانوا يقولون يسمعون أو يضرون. أما بعض متأول المشايخ اليوم فهم يؤولون أعمال الجهال لأن هؤلاء الأولياء والصالحين يسمعون، ويبنون على ذلك النتيجة الخطيرة جدا، وهي أنهم ما دام أنهم يسمعون فهم يتوسطون بين المستغيث بهم من دون الله عز وجل وبين ربه تبارك وتعالى. يعتقدون بأن الصالح أو الولي فضلا عن النبي إذا خرجت روحه من جسده ودفن في قبره انطلقت روحه وأصبح له من القوى والقدرات ما لم تكن له في حال في حياته. بمثل هذه العقائد التي ما أنزل الله بها من سلطان يؤولون إغاثة هؤلاء بالموتى والصالحين بنجاد الله عز وجل. لذلك الأمر خطير جدا في واقعنا اليوم، حيث وقع الإشراك في الربوبية فضلا عما دون ذلك مما سنشرحه ونبينه. ثم الخطر الأكبر أن برر هذا الإشراك باسم توسل باسم شفاعة كما قال الأولون، بل قالوا كما قال الأولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل. لذلك يجب أن نحذر أن يتورط أحدنا، أي مما نحن معشر المسلمين من الأقربين أو البعيدين عنا. الإسلام وحقوق بعض الناس على بعض، وهو النصيحة أن لا يقع أحدنا في شيء من هذا الشرك، لأنه إذا كان الشرك أكبر الكبائر، وإذا كان الشرك ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرنا، شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الصفات، فشرك الربوبية من بين هذه الأنواع الثلاثة هو أكبر الشرك في الدنيا. لذلك يجب أن نحذر وأن نخلص توحيد الربوبية لله عز وجل، فنقول ولا نعتقد أنه لا ينفع ولا يضر فعلا وحقيقة إلا الله عز وجل. وليس معنى هذا أنه منكر الأسباب التي شرعها الله عز وجل مما جعلها نافعة أو ضارة، هذا ليس من الشرك بشيء، ولكن هذا إثبات الأسباب التي جعلها الله عز وجل، إما أسبابا كونية أو طبيعية وإما أسبابا شرعية. ولكن من الشرك الأكبر في الربوبية أن نعتقد أن سببا ما لم يجعل الله سببا لا كونيا ولا شرعيا، فنعتقد نحن أن هذا السبب الذي لم يشرع لا كونا ولا شرعا هو سبب نافع أو ضار من ذلك منادات الموتى من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك لا ينبغي أن نغتر حينما نسمع أقوال المؤولين لأفعال هؤلاء الذين وقعوا في الشرك الأكبر أنهم لا يعتقدون في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون، فإذا قيل لهم إذن لماذا ينادونه من دون الله عز وجل أجابوا بأنهم يسمعون، وإذا قالوا يسمعون إذن ينتفع هذا المتوسل أو المنادي بهذا الذي يسمع ينتفع بمناداته من دون الله عز وجل، وإلا لو كان لا يعتقد أنه يسمعه لما ناداه. ولذلك لما جاوبت بعض المشايخ بعض أئمة المساجد في هذه المسألة بالذات وصرح بأنه لا مانع من أن ينادي الإنسان الشيخ عبد القادر من هنا من سوريا، ما في مانع من هذه المناداة. ثم لماذا هذه المناداة؟ هل يسمع؟ أجاب بأنه يسمع، وهذا السمع الذي نسبه إلى هذا الولي ليس لسيد الأنبياء محمد صلى الله وسلامه عليه، ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر في الحديث الصحيح حينما قال في خاتمته أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرضوا علي، وفي رواية تبلون قالوا كيف ذاك وقد عرمت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالرسول عليه السلام قال إن الصلاة تعرض علي أو تبلوني، لم يقل أسمعها، وهي صلاة أي دعاء لله عز وجل تضرع إلى الله بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويزيده شرفا ومنزلة ورفعة لديه. هذه الصلاة يشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث أنه لا يسمعها وإنما تبلغه، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بقوله إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فهذا نص صريح أيضا بأن صلوات المصلين عليه لا يسمعها الرسول وإنما تبلغه. ليت شاعر أيسمع الرسول عليه السلام الطلبات التي توجه إليه وهي طلبات غير شرعية من استغاثة به ومناجاته كقولهم في بعض خصائلهم يا أبا الزهرة أغثني روحي في بالك، ترى أيسمع هذا رسول الله ولا يسمع قولنا اللهم صل على محمد؟ هذه الصلاة تبلغه بالواسطة، أما استغاثة المستغيث به من دون الله عز وجل فيسمعها، هذا كلام أبطل ما يقال. إذا كان الرسول عليه السلام لا يسمع إذن حتى الصلاة عليه فضلا عن استغاثة به وهي غير جائزة، فكيف يسمع أولئك الصالحون الموتى استغاثات المستغيثين به من دون الله عز وجل؟ قلت للشيخ هذا وأكثر من ذلك وهو يصر ويعاني، قلت ما فائدة استغاثة هذه؟ هب أنه يسمع وأنت تقول إنه لا يضر ولا ينفع، فلماذا ينادونهم إذن إذا كانوا في قرارة أنفسهم يعتقدون أنهم لا يضرون ولا ينفعون؟ أنا أعتقد أن العاقل مفطور على أن لا يستغيث بمن لا يريد، وأوضح مثال على ذلك هو أن يقول العاقل الإنسان لهذا الجدار الذي بجانبه. يا جدار أغثني، هل يفعل أحمق في الدنيا هذا؟ طبعا لا، لأنه يعتقد أن هذا الجدار أصم فعلا حقيقة لا يضر ولا ينفع. ترى أليس هناك فرق بين الاستغاثة بالجدار الذي لا يفعل وأي أحمق في الدنيا مهما كان عريقا في الحماقة، وبين الاستغاثة بالولي أو النبي الصالح الميت؟ لا شك أن يكون هناك فرق في قلوب هؤلاء المستغيثين بالأنبياء والصالحين وغير المستغيثين بالجدر والحجارة ونحو ذلك. ما هو هذا الفرق؟ هو أنه قد وقر في نفوسهم أن هناك سرا وضعه الله عز وجل في هؤلاء الأولياء والصالحين، إذا نودوا من دون الله عز وجل حصل المقصد من هذا النداء. بعضهم مبيح بهذا السر ويصرح، فهناك كتب تصرح وتقول زعموا وافتروا على الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه قال إذا كان لك حاجة إلى الله فتوجه إلي حيثما كنت، ثم يحكون نظاما نسيته والحمد لله، كأنهم يقولون امشي 7 خطوات نحو وجهة الشيخ عبد القادر. نعم، هذه رواية صحيحة. 11 خطوة امشي نحوه وما أدري تمام الخرافة، وناديه واطلب الحاجة التي تريدها تخضع لك. مثل هذه الأشياء وهي مبثوثة في بطون الكتب دخلت في سويداء قلوبهم كما يقال، وأخذت مكانها واستقرت فيهم، فأصبحوا حينما ينادونه من دون الله لا يعتقدون أنهم ينادون من لا يسمع ولا يضر ولا ينفع. مهما قالوا لنا إنه لا يضر ولا ينفع، لو كانوا كذلك ما نادوه من دون الله عز وجل بالمثل الذي ضربناه وآنفا في الجدار. مع ذلك قلت لذلك الشيخ وأنا أظن أني سأقيمه حجرا، قلت إذا كان هؤلاء يعتقدون بأن هؤلاء الذين ينادونه من دون الله عز وجل لا ينفعون ولا يضرون كما هو حقيقة الأمر بالواقع، ترى هل من الجائز يا فضيلة الشيخ أن يكون المستغيث بهؤلاء الموتى يا فلان يا عبد القادر يا من لا يضر ولا ينفع أغثني، أيجوز هذا؟ قال يجوز. هذا مما يحار الإنسان كيف يجادل هؤلاء الناس. إذا كان تعتقد لا يضر ولا ينفع فكيف تستغيث به؟ هذا هو الشرك الأكبر الذي إذا وقع فيه الإنسان لم ينفعه شهادة لا إله إلا الله مطلقا. إذن النوع الأول من الشرك الذي أمر الرسول عليه السلام باجتنابه أول ما أمرنا في هذا الحديث الصحيح هو شرك الربوبية، وأنا قلت أن هذا خطر أقل لأن أكثر الأمم لا تقع فيه إلا من شاء الله، ولكن الشرك الثاني والثالث هو الذي يجب أن يأخذ كل مسلم حذره منه، لأن أكثر الناس لا يعلمون التفاصيل الآتية. الشرك الثاني بعد الشرك الأول شرك الربوبية إنما هو شرك الألوهية، ويعبر تارة عنه بشرك العبادة. فشرك العبادة أو شرك الألوهية هو أن تعتقد مع كونك تعتقد بأن الله لا شريك له في ذاته، مع ذلك فأنت تعبد غيره بأي عبادة من العبادات التي تعبد الله بها الناس. فأي مسلم يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله ويعتقد بقلبه أن لا رب ولا خالق مع الله، ولكن هو في الوقت نفسه يعبد غير الله أي عبادة كان، فقد وقع في شرك الألوهية، في الشرك الثاني، وهذا ينافي التوحيد الخالص، لأن التوحيد الخالص لا يكون خالصا إلا إذا تنزه صاحبه من هذه الشركيات الثلاث: شرك الربوبية، وشرك الألوهية أو العبودية، والشرك الثالث شرك الصفات. ولكن لا أرى من المناسب الآن الانتقال إلى شرح شرك الصفات قبل بسط القول بعض الشيء في الشرك الثاني، ألا وهو شرك العبادة أو شرك الألوهية. شرك الألوهية هو المقصود نفيه عن غير الله عز وجل في كلمة الإخلاص، في الكلمة الطيبة المباركة، كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليس معناها كما يتوهم كثير من الخاصة فضلا عن العامة، ليس معنى لا إله أي لا رب، هذا خطأ. ليس معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، وإنما المعنى لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرضين. والفرق بين التفسير الأول الباطل والتفسير الآخر الصحيح هو كالفرق بين السماء والأرض، لأن من قال لا رب إلا الله لم ينجو من الشرك بنوعيه الثانيين. لذلك المشركون كانوا يعتقدون بأنه لا رب إلا الله بصريح الآية السابقة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلى آيات أخرى. إذا هم يعتقدون بأن رب السماوات إنما هو الله عز وجل. هؤلاء المشركون الذين كانوا يعتقدون أنه لا رب إلا الله، هؤلاء أنفسهم كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، هذا نص القرآن الكريم، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، أي لا يقولون لا إله إلا الله. لماذا لا يقولون لا إله إلا الله وهم يقولون لا رب إلا الله؟ ذلك لأنه مما يوصفنا اليوم أن المشركين بسبب سلقتهم العربية كانوا يفرقون بين قول القائل لا رب إلا الله وقول القائل لا إله إلا الله. أما نحن اليوم بسبب بعدنا عن اللغة العربية الأصيلة ومخالطتنا العجمة وتفرد العقائد الشركية إلى قلوبنا ونفوسنا، أصبحنا لا نفرق بين لا رب وبين لا إله، بل وجدنا رسائل في العصر الحاضر تؤلف وتطبع باسم الإسلام وباسم شرح كلمة لا إله إلا الله، تفسر هذه الكلمة لا إله أي لا رب فقط. إذن لا رب إلا الله لا ينجو بها المسلم من الشرك، وإنما ينجو إذا قال أولا لا إله إلا الله ومفكرا لها معتقدا بمعناها الصحيح، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هذا التفكير الصحيح هو الذي يعبر عن العقيدة الصحيحة في نفس قائلها وعن واقع الناس اليوم، فإن كثيرا من الناس يعبدون مع الله آلهة أخرى، وهذا كان وضع المشركين في الجاهلية. كانوا في الوقت الذي يعتقدون لا رب إلا الله يتخذون آلهة مع الله أخرى، وذلك قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه العبادة التي اعترف بها المشركون بآلهتهم التي اتخذوها من دون الله هي التي نفاها الله في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه العبادات التي وجهت إلى غير الله من الآلهة الباطلة هي التي ينفيها المسلم حينما يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فهو ينفي ويثبت، ينفي أن تصح العبادة لأحد إلا لله، فهو يقرر حقيقة واقعة أن هناك عبادات توجه إلى معبودات، وينفي أن تكون هذه العبادات موجهة إلى هذه الآلهة مشروعة بل هي باطلة، والعبادة الحقة هي التي توجه إلى الله وحده لا شريك له فيها أبدا. والعبادات كما تعلمون أنواعها كثيرة وكثيرة جدا، ويشملها ملاحظة معنى الإله. الإله مشتق من أله يأله بمعنى خضع يخضع. فالله عز وجل حينما كلف عباده بعبادة إنما كان ذلك امتحانا منه تبارك وتعالى، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل ابتلاهم بأن خضعهم بهذه العبادات، فمن خضع له فيها وتعبده وحده لم يشرك معه آلهة أخرى فهو الذي قام بحق لا إله إلا الله. فإذا كنا عرفنا أن مادة الإله مشتقة من ألا يعبد بمعنى خضع يخضع وعبد يعبد، فكل عبادة توجه بها الإنسان إلى غير الله عز وجل فقد اتخذ هذا الغير شريكا مع الله، لا في المرتبة الأولى أي شرك الربوبية، وإنما في المرتبة الثانية وهي شرك العبادة. من هنا جاءت أحاديث كثيرة كما تعلمون ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم فيها من أن يحلف بغير الله عز وجل، وصرح في قسم كبير منها فقال من حلف بغير الله فقد أشرك. أي نوع هذا الشرك؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، أي نوع هذا الشرك؟ الذي لا يعرف هذه التفاصيل التي نحن في سبب بيانها لا يعرف حقيقة معنى هذا الحديث وأمثاله. من حلف بغير الله فقد أشرك، أي أشرك في عبادة الله عز وجل. ذلك لأن الحلف من حيث هو حلف إنما هو تعظيم للمحلوف به، هذا عرف سائد لدى البشرية جميعا، فكل أمة لا محلوفها وهذا المحلوف يكون معظما لديها. المسلم أعظم من يخلق به هو الله تبارك وتعالى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان منكم حالفا فليحلف بالله، لماذا؟ لأن الحلف بالله عبادة، لأنك تذكر ربك بمناسبة الكلام وقصدك تأكيد هذا الكلام فتحلف بربك الذي لا تعبد سواه. لذلك يجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان أول شخص حقق معنى العبودية بأتم وجودها على وجه الأرض كان يحلف بالله في تضاعيف كلامه دون أن يحلف ودون أن يلجأ إلى الحلف بالله عز وجل، فكان يقول والذي نفس محمد بيده في احاديث كثيره يتبعها مثل هذا، والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا الى اخر الحديث. فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يحلف الله بان هذا الحلف في تعظيم الله عز وجل. فاذا اعرض الحالف عن الحلف بالله الى الحلف بغيره فمعنى ذلك انه عظم المحلوف به من دون الله كما يعظم الله تبارك وتعالى حينما يحلف، فكانه عبد اي عظم غير الله عز وجل حينما حلف بهذا الغير. من اجل ذلك جاء الحديث الاخر من حلف بغير الله فقد اشرك، اي اشرك هذا المحلوف مع الله في تعظيمه اياه، وهذا لا ينبغي للمسلم ان يقع فيه. فهذا نوع من انواع الشرك الذي له علاقه بشرك العبوديه. فانت ايها المسلم يجب ان تتعبد الله بالحلف به صادقا، ولا تظنن كما يظن العامه ان الحلف بالله صادقا لا يجوز، وقد يتوهم بعضهم بان هذا هو معنى قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. لا، ليس هذا معنى الايه. معنى الايه يفسرها تمامها ان تبروا وتصفقوا، لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتصفقوا، اي لا يجعل احد، نعم كيف ان تبروا وتصفقوا. طيب احسنت، هذه الايه تعني لا تجعلوا حلفكم لله عز وجل عرضة، اي حاجزا ومانعا لكم من ان تبروا، ان تعملوا الاعمال اعمال البر والخير وتتقوا الله عز وجل في طاعته كما امركم به. وهذه الايه لها مناسبه نزول تؤكد هذا المعنى. فالحلف بالله عز وجل صادقا عباده، ولكن يجب ان تحلف معظما له تبارك وتعالى. فاذا عرضت عن هذا الحلف الى الحلف بغير الله فقد وقعت في المحظور الذي حذرك منه الرسول صراحه في قوله من حلف بغير الله فقد اشرك. فكل عباده اذن من العبادات التي امرنا الله بها اذا وجهناها الى غير الله فقد اشركنا مع الله في العباده. المناداة، الاستغاثة، يا رب اغثني، عند الشدة وعند الملمة تلم الإنسان، إذا توجه بمثلها المسلم إلى غير الله عز وجل فقد دعا غير الله وعبده من دون الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة، هذا على وزان قول عليه السلام الحج عرفة، يعني كأنه ليس هناك اعمال او مناسك في الحج إلا الوقوف عرفات، وهناك مناسك بلا شك أخرى كثيرة، ولكن هذا من بلاغة اللغة العربية كأن الحج هو عرفة كله، رأس الأمور ورأس المناسك هو الوقوف عرفات. كذلك الدعاء هو العبادة، أي كأن لا عبادة هناك بمثل الدعاء، فأصل العبادات كلها هو الدعاء. فإذا كان المسلم توجه بهذا الأصل وهو الدعاء إلى غير الله عز وجل فقد عبد غير الله بسبب هذا الدعاء لغير الله، وقع في شرك العبودية ولم يوحد الله عز وجل في ألوهيته وعبوديته. هذا إجمال لمعنى العبادة التي يجب أن يتوجه بها الإنسان إلى الله وحده لا شريك له. والعبادات أنتم على علم بها تفصيليا، فاجتهدوا أن تخلصوا فيها لله عز وجل ولا تتوجهوا بشيء منها إلى أي مخلوق مهما سما وعلا. ولذلك اتفق علماء المسلمين في سبيل تحقيق إخلاص العبادة لله عز وجل أنه لا يجوز الحلف بمخلوق معظم لديه، فلا يجوز الحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الحلف بالكعبة والبيت الحرام والمشعر الحرام، كل ذلك لمنافاة هذا الحلف من إخلاص لله عز وجل في عبادته. أما النوع الثالث والأخير من الشرك فهو شرك الصفات. إذا كان الله عز وجل وحده في ذاته وكان ينافي هذا التوحيد أن تجعل شريكا خالقا معه، وإذا كان الله عز وجل واحدا في عبادته وينافي توحيدك إياه في العبادة أن تعبد معه غيره، وإذا كان الله عز وجل واحدا في صفاته فينافي هذا التوحيد أيضا أن تصف عبدا من عباده بصفة تفرد بها الله عز وجل دون كل مخلوقاته. من هذه الصفات مثلا صفة الاطلاع على ما في القلوب، علام الغيوب، الاطلاع على المغيبات، هذه كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى عن الرسول. فالله عز وجل هو وحده عالم الغيب، فلا احد يعلم الغيب. فلما كان ربنا عز وجل من صفاته انه متفرد بعلم الغيب فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله حقا ان يعتقد بان بشرا حتى ولو كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الغيب. لا يجوز هذا القول ان هذا اشراك في الصفات. كيف يكون المسلم وهو يناشد ربه تبارك وتعالى او يناديه ويتقرب اليه واذا به تجل به لسانه فيكون مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ كيف يقول هذا الكلام مسلم يقرأ قول الله عز وجل في القرآن عن لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء؟ كيف يقول هذا الشاعر؟ كيف يقول المسلمون لا يزالون حتى اليوم ينشدون هذا الشعر ليس هكذا تبسطا وإنما تقربا إلى الله عز وجل؟ وليس هذا فقط، بل هم يتلون هذه الأبيات على ماء ليصفى المريض فيشفى ببركة ماذا؟ ببركة هذا الشرك الصريح في هذين البيتين. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما هو علم اللوح والقلم؟ لقد شرح ذلك الرسول عليه السلام بقوله أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في زعم هذا الشاعر يعلم ما في اللوح المحفوظ مما جرى به القلم، وليس هذا فقط، لأنه قال ومن علومك علم اللوح والقلم، من هذه التبعيضية، أي من بعض علوم علم الله والقلم. كيف يقول هذا مسلم وهو يقرأ تلك الآية، وهو ربما يقرأ في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يقرأ في القرآن، لكن قلت ربما يقرأ في صحيح البخاري، تحصلت وعندا فعلت، لأننا مع الأسف منذ سنين طويلة قل من يقرأ في كتب السنة، فلا جرم كان ذلك سببا واضحا لابتعاد الناس عن الاستفادة بنور السنة. فقد جاءت السنة الصحيحة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية من جوار الأنصار وهي تنشد، فقالت في جملة ما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الغيب إلا الله. اسمع رسول الله يسمع جارية تقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، فينكر رسول عليه السلام ذلك عليها بقوله: لا يعلم الغيب إلا الله. فليت شعري لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ذلك الشعر: ومن علومك علم اللوح والقلم، أليس كان يقول لا يعلم الغيب إلا الله، يسبح بها عشرات المرات يكررها تبرؤا من هذا الشرك، شرك الصفات. لا شك فالتفت الرسول الجارية وقال لها: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. يعني قبل ذلك من النشيد من الشعر الذي لا إخلال فيه توحيد الصفات، أما قولك وفينا نبي يعلم ما في غدي فهذا شرك، لأنك نسبت علم الغيب الذي اختص به ربنا عز وجل وحده إلي، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. كذلك الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتفرق في المحشر يوم القيامة بمحض إرادته ويشفع لمن يشاء ويرضى، هذا أيضا منافي لإرادة الله عز وجل المطلقة، وينافي الآيات الصريحة التي تقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا لا يجوز إعطاء شيء من صفات الله عز وجل لبعض عباده المصطفين الأخيار، بل نقف عند ما أعطاه الله عز وجل من مناقب ومن خصائص لا نزيد عليها ولا ننقص منها، وإنما كما قال تعالى: وكان بين ذلك قوام. توحيد أنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو الألوهية، وتوحيد الصفات. إذا عرفنا هذا، ويجب أن نعرف إذا كنا نريد النجاة يوم القيامة من الخلود في النار، لأن هذا الخلود إنما يستحقه الكفار المشركون، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك إذا عرفنا هذا الشرح وهو يحتمل المزيد الكثير، عرفنا أهمية كلمة لا إله إلا الله، وعرفنا السر بأن الله عز وجل حرم بدن من قال لا إله إلا الله على النار، أليس تحريم النار على من قال لا إله إلا الله بمجرد كلمة يدقلق بها لسانه ولم يدخل معناه الحقيقي في قلبه ثم لم يتعبد الله به؟ لا، هذه في الحقيقة كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن تبارك وتعالى. لذلك أول شيء يجب على المسلم في هذه الحياة الدنيا هو أن يحقق معنى لا إله إلا الله، لأنه إذا فعل ذلك كان ما بعده أسهل منه، وإن لم يحقق ذلك لم ينفعه أي شيء قدمه من عمل صالح في هذه الحياة الدنيا. كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الحقيقة يا إخواننا، يجب أن نحرص على هدمها واستيضاع بعض ما يخفى عليكم منها، وأن تدعو الناس إليها، وبذلك تحققون معنى هذه الشهادة التي نرددها في صلواتنا في تشهدنا وفي أذكارنا. بقي شيء آخر بعد أن عرفنا معنى الشرك الذي أشرت إلى أنه معنى لغوي، الشرك واضح أنه معنى جعل شريك لشيء آخر، هو هنا جعل شريك مع الله عز وجل. ولكن يجب أن نعلم أن الشرك في كثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يطلق ولا يراد المعنى اللغوي منه، وإنما يراد منه معنى الكفر تماما، يعني يقصد به أن من أشرك مع الله بأي مخالفة اعتقادية خالف فيها الإسلام فهو مشرك. مثلا مثل واضح لأن الوقت الآن دركنا، مثلا إنسان من هؤلاء الذين يسمونهم بأنهم يعبدون الله على دين الطبيعة، فهم يعتقدون بأن هذا الكون له خالق واحد لا شريك له، لكنهم أنكروا النبوات وأنكروا البعث والنشور. هؤلاء مشركون أم كفار؟ إذا لاحظنا معنى اللغوي هم كفار وليسوا مشركين، لأنهم لم يجعلوا شريكا مع الله، ولكنهم جعلوا شريكا مع الله عقولهم وأهواءهم حينما أنكروا الحقائق الشرعية التي بعث بها الله أنبياءه ورسله من ذلك الكتب والرسل والصحف ونحو ذلك. بل أوضح من هذا، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفهم التوحيد بهذا المعنى الواضح البين، ولكن أنكر آية من القرآن قالها إما دخلت في مخي وما هضمها قلبي، هذا كفر بلا شك، لكن هو مشرك أيضا. وهذا له تفصيل آخر لعلنا في الدرس الآتي إذا بصرتموني به أشرح لكم، لأنه يقطع عنكم بعض الشبهات، لأن الآية السابقة تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض الناس إذا الكفر الله يغفره، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا كفر كفرا لا شرك فيه فيغفره، يدخل في عموم قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن إذا علمتم أن الكفر شرك وأن الشرك كفر شرعا لا فرق بينهما، حينما تكون هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك، فسواء قلتم من حيث تفسيرها أن يشرك أو أن يكفر المعنى واحد،